بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في آخر باب الصيال تتمة: من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا، وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبه، أو ليلا ضمن إلا ألا يفرط في ربطها. وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه. وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق، ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لإمكان التحرز عن شرها. لقد كان الناس في عهد قريب من عهدنا وسائل النقل عندهم ووسائل الحمولة كلها على الدواب، ولذلك كانت الدابة تتلف بعض الأشياء كما يحدث الآن، في أن السيارات تتلف أشياء كثيرة، فما حكم تلف الدابة؟ قال الشيخ: مع من كان مع دابة. طبعا عندما يكون الإنسان مع الدابة يتصور في الدرجة الأولى أن يكون مالكا لها، أو أن يكون مستأجرا، أو أن يكون مستعيرا، أو أن يكون غاصبا، أو أن يكون مودعا، أو أن يكون مرتهنا. كيفما كان هذا الإنسان يكون مع الدابة، فإذا سواء كان واحد من هؤلاء، يعني ينسب دائما التلف إلى من كان يقود هذه الدابة، لكن ما شأنه، ما علاقته مع الدابة؟ ملك، استعارة، غصب، وديعة، الآن هي معه. لذلك لا نكلف فقط المالك، المالك إذا كان معها عند ذلك يكلف المالك، الغاصب يكلف الغاصب. لذلك سواء يعني هذا الذي كان معها أحيانا يكون راكبا، وأحيانا يكون سائقا، وأحيانا يكون قائدا، وأحيانا يجتمع أكثر من واحد، سائق وراكب وقائد. نعم. لذلك في الدرجة الأولى فقد حكم الفقهاء على أن القائد الذي بيده زمام الأمر هو المسؤول. أرأيت لو كان يركب في سيارة خمسة مثلا اليوم، وهنالك واحد يقود هذه السيارة وتسبب في دهس إنسان، هل ينسب الدهس إلى الركاب أم إلى الذي يقود هذه السيارة؟ إذن ينسب هذا الدهس وهذا الخطأ إلى الذي يركب هذه السيارة. نعم. وبعضهم إذا رأينا أن الدابة إنما تتأثر أحيانا على خلاف السيارة بقائد يمسك زمامها، وراكب ربما يحرك بشيء من الضرب مثلا على بطنها، أو بناخس يكون من الوراء، لذلك عندنا قد يجتمع متسبب ومباشر، فإذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر. مثال ذلك: إنسان يركب على دابة ويقودها وتمشي بأمان الله تبارك وتعالى، فجاء إنسان فأخذ حربة فنخسها من خلفها، فهاجت الدابة فأتلفت بعض الأشياء. الآن هل ينسب هذا التلف إلى الراكب أم إلى الناخس؟ لا، إلى الناخس، لأن الراكب هنا لا يستطيع أن يسيطر على الدابة لولا الأذى الذي قام به ذلك الناخس على الدابة. كذلك لو كان عندنا ولد صغير وعندنا إنسان يقود هذه الدابة، فلا ينسب إلى الولد الصغير شيء، كالذي أردف ولدا صغيرا خلف ظهره. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردف بعض أصحابه على كثير من الدواب، فلقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة والحمار والناقة إلى غير ذلك، فكان يركب كما يركب قومه صلى الله عليه وسلم ولا يترفع على شيء. وقد ورد في الحديث عندما أردف النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس فقال له: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. وهكذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كلمات. هذه كانت من جوامع الكلم للنبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. معنى ذلك إن الإنسان إذا أردف إنسانا خلفه فهذا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة أن تكون هذه الدابة تحتمل أكثر من واحد بالركوب، وهذا يختلف بالنسبة للحجم وبالنسبة للوزن إلى غير ذلك وبالنسبة للدابة. قد يركب الدابة أكثر من واحد، فهل ننسب هذا الأمر؟ هنالك أقوال كثيرة. محور الأمر يكون إذا كان زمام الأمر بيد واحد من هؤلاء الذين يقودون الدابة، عند ذلك يكون الأمر عليه، وإن اشتركوا في قيادتها عند ذلك تتوزع المسألة عليهم فيما أتلفت هذه الدابة. إذن من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا. نعم. أحيانا يند البعير، تنفلت الدابة تفسد شيئا، يعني إذا ند البعير الله سبحانه وتعالى بين لنا شيئا عظيما، أنه ذلل لنا هذه الدواب، ولكن الله عز وجل ليبين لنا هذا الأمر أحيانا يذهب هذا التذليل قليلا، فربما ينفلت خروف لا يستطيع 100 شخص أن يأتوا به، وكذلك جمل، وكذلك أي نوع من أنواع الحيوانات، فقد يند البعير، وقد تتحرك هنالك رياح، وقد يعني مثلا يظلم الليل وتتفرق لسبب من الأسباب، صوت انفجار أحيانا مثلا لنفترض، عند ذلك قامت هذه الدواب فخرجت من الإصطبل وأتلفت زروعا، هنا لا علاقة لصاحب. كذلك الدواب كانت تمشي في الطريق، ولما كانت الدواب تمشي في الطريق كان لابد أن تبول ولابد أن تروث في الطريق، ولذلك إذا مر إنسان فتزحلق مثلا بسبب بولها أو بسبب روثها فلا شيء على مالكها، لأن هذا الأمر لا يمكن الاحتراز عنه، لا يمكن أن تضبط الدابة ببولها وروثها، بل تبول في الطريق، بل على الإنسان دائما أن ينظر وما في طريقه وبعد ذلك يستطيع التحرز عن هذا الأمر. لقد جعل الإسلام أمرا، قرأنا من جملة ما قرأنا أنه إذا أراد الإنسان أن يحدث جناحا أو روشنا أو صباطا، هذه الأمور الثلاثة كانت في البناء، فالجناح هو ما يوضع من يعني من شيء على باب المسجد، على باب المسجد أو على باب البيت، وذلك من أجل إذا وقف بعض الناس تحته حتى لا يبتل بمطر الشتاء ولا بحرارة الصيف. فهذه الأشياء مثل الرفراف الموجود أمام باب البيت، كذلك هنالك ما يسمى جناح وما يسمى صاباط. الصاباط هو الذي يكون ما بين طريقين، فترى أنهم يبنون قوسين وبعد ذلك يجعلون غرفة على ذلك. طبعا هكذا كانت الأبنية سابقا، مع كل هذه الأبنية التي كانت سابقا عند ذلك كان يراعى مرور الدواب، لأن الدواب لها يعني هي التي كانت تمر في ذلك الوقت، فكان ينظر إلى جمل محمل مثلا بأحمال من الحطب، فكان الناس يعني يستدفئون على الحطب وتنقل الحطب من النوق إلى الأرض، ولذلك لا يسمح لإنسان أن يبني جناحا لا يمكن أن يمر فيه حيوان أو سباطا يمكن أن يمر من ذلك المكان. إذن ترى أن الشريعة الإسلامية دائما تنظر إلى حاجة الإنسان، سواء كان ذلك في البناء أو في النقل أو في الركوب. قال: وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبه. إن أصحاب الزرع يكلفوا في النهار أن يضبطوا مزارعهم، وضبط المزارع يكون إما أن يكون لها سور يضبط بها، وإما أن يجعلوا هنالك حراسا لذلك. وهذه الحراسة إنما تكون نهارا لا تكون ليلا، لأن الناس عندما يعني يسود الليل ويظلم كل واحد يأوي إلى نومه، فإذا أتلفت ليلا عند ذلك يوجد ضمان لأنه لا توجد مراقبة. أما في النهار فينبغي على صاحب الأرض أن يكون فيها وأن يكون مراقبا لها. ولذلك لو أتلفت الدابة الزرع نهارا لوحدها لا يضمن، أما ليلا فيضمن بكل حال، إلا أن لا يفرط في ربطها. يعني الضمان يكون عليه ليلا طبعا، إذا طبعا إن لم يفرط. إذن المسألة متعلقة بمسألة التفريط. نحن الأصل عندنا الدواب، نأتي إليها نربطها وبعد ذلك نغلق عليها باب الإسطبلات، وبعد ذلك لا نفرط أبدا في هذه المسألة فنتركها. أما لو ترك الإنسان دوابه داشرة هكذا وبعد ذلك أتلفت، يضمن أم لا يضمن؟ أحيانا يكون التفريط إما أن يكون الإنسان يحل الربط، أو يأتي لص أحيانا فيفتح الباب ثم يهرب فيترك الباب مفتوحا. يعني هنالك هل ضمان على صاحبها؟ اللص الذي فتح وصاحبها كان قد ماذا فعل؟ يعني جعل الربط والإحكام في باب الإسطر. وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما، كانت الهرة، وكذلك طبعا إنسان يربون النحل، كانوا طبعا البيوت كانت ضمن مزارع، غالبا مزارع بسيطة جدا، فقد توجد خلايا للنحل، وقد توجد أيضا هرار مثلا، وتوجد طيور، سواء كانت هذه الطيور المقصود فيها الداجنة أم التي تطير، يعني مثل الدجاج والبط وما شاكل ذلك. فإذا كانت هنالك هرة يعني دخلت إلى بيت من البيوت أو إلى مكان، ومع هذا أتلفت هذه الهرة، أكلت الطيرة أو أكلت شيئا، أو النحل مثلا هجم على شيء. ومن العادة أن النحل لا يفعل شيء، من لم يعتدي عليه عند ذلك لا يأتي إليه. وتدفع طبعا، قال: وتدفع الهرة الضارية. طبعا أنواع من الهرة ربما يعني لها أذى كبير في المجتمع، ولذلك هذه لو جاءت تدفع، فلو دفعت بالصوت أو دفعت بضرب حجر وهكذا تدريجيا، أما إذا كانت قوية وتراها أنها تثب كما تثب الحيوانات الضارية، عند ذلك تدفع بالأخف فالأخف، ولو وصل ذلك إلى قتلها فإن ذلك يباح عند ذلك. ولا برعاية الترتيب السابق، ولا تقتل ضارية ساكنة. يعني هذه الضارية هل تلحق بالفواسق ونؤمر بقتلها، أم يعصمها الاقتناء ووضع اليد عليها؟ الواقع هذه الضارية غالبا تكون ساكنة، متى؟ عندما تكون في حالة الشبع، أما لو كانت في حالة الجوع فلا تعرف السكون أبدا، وإنما تتربص بشيء مما يملكه الإنسان ثم بعد ذلك تهجم عليه. فقال كثير من الفقهاء عند ذلك لا يعصمها الاقتناء ولا يعصمها وضع اليد عليها، بل إنما تعامل معاملة هجوم الصائد أيضا. عند ذلك لو كان الإنسان في بيته كلب عقور أو دابة جموح. كان عندنا هنا مثلا قبل سنة يأتي إنسان على دابة ومعها عربة وراءها، فغالبا ما تأتي إلى مكان إلا ويخشى أن تعض إنسان. هذا الإنسان في الأصل يمنع أن ينزل بهذه الدابة إلى البلد، أو أن يضع لها على فمها شيئا يمنعها من أن تعض بعض الناس. ولقد رأيته قد فرح بموتها لأنها ربما سببت له مشاكل كثيرة في حياتها، يعني هذه الدابة. نعم. فإذا دخل الإنسان إلى بيت وهنالك كلب عقور، لكن الدخول كان بالإذن، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس. نعم. فإذا دخل بالإذن ولم يعلم بالحال وعضه الكلب، أو جاءت الدابة فرمحته جمحته إلى غير ذلك، هل يضمن صاحب الدابة وصاحب الكلب؟ نعم. حتى ولو كان الداخل بصيرا، لو كان أعمى من باب أولى أنه يضمن. أما إذا دخل الإنسان بغير الإذن عند ذلك أو أعلمه، عليك أن تنتبه، فالكلب عقور والدابة يعني جموح، عند ذلك نقول فلا ضمان عليه، لأن الإنسان عندما دخل يكون هو المتسبب بهذا الأمر الذي فعله. نعم. لأن الإنسان من الممكن أن يحترز عن هذه الأمور. وغالبا كانوا يقولون يعني إن الكلب الذي يكون عند الكريم لا يكون قويا، والكلب عندما يكون عند البخيل يكون قويا، يعني ويكون كثير العواء. والسبب في ذلك كثرة دخول الناس إلى الكريم، يؤدي ذلك إلى أن هذا الكلب مهما أوتي من ذكاء فلا يستطيع أن يعرف هؤلاء الناس الكثر الذين يدخلون إلى هذا الشخص. أما البخيل فلا يدخل إليه أحد، فيحفظ البخيل أهل البيت، فإذا جاء أحد عند ذلك. لذلك قالوا أبيات في ذم هذا البخيل: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، يعني كانوا يشعلون النار في الليل، يهتدي السائر في الليل فيقول هنا يوجد ماذا؟ يوجد إنسان، يوجد بيت نأوي إليه، نشرب من عنده الماء، ننام عنده، يعني نأكل عنده، إلى غير ذلك كعادة الضيوف. فالنار هي علامة على وجود البيت، والكلب يشعر بقدوم الناس قبل شعور الإنسان. ولذلك بدأ كلب البخيل ماذا يفعل؟ ينبح. قوم إذا استنبح الأضياف، يعني قال بين أن الأضياف قد أتوا، كلبهم قالوا لأمهم، ما قالوا أطفئ النار حتى لا يرى هذا، لأنهم يخافون من كثرة بخلهم على الماء الذي يطفئون فيه النار، فقالوا لأمهم بولي على النار. الأم أسوأ حالا منهم، قالت فتمسك البول خوفا أن تجود به فلا تبول منه إلا بمقدار، يعني بمقدار ما تطفي، وتخاف بعد ذلك إذا بالت أن تصاب بالعطش وبعد ذلك تشرب. إذن هي بخيلة حتى على نفسها وعلى نارها إلى هذه الدرجة. وهذا من أكثر أنواع البخل في العالم إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة. بهذا ننتهي من باب الصيال، وبعد ذلك ننتقل إلى باب الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا باب عظيم بقي عند المسلمين للأسف في الكتب فقط، ولا يعرف العمل به منظما من قبل الأمراء، فلذلك بقي وتغيرت الأسماء حتى في الأشياء التي تعد للقتال، فكان الأمر يسمى بالجهاد ثم بالحربية، ثم بعد ذلك صار أمرنا إلى مسألة أننا نسمي هذه المؤسسات الدفاع، وكأنه لا علاقة لنا بالهجوم، بل على المسلمين أن يتعرضوا بإذن إمامهم. أكرر هذه المسألة، ليست فوضى، بإذن الإمام أن يتعرضوا للمشركين في كل سنة مرة أو مرتين، ولذلك هذا الجهاد أخذ من المجاهدة، والمجاهدة أخذت من المقاتلة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولو قرأت آيات الجهاد في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدت فيها الكثير الذي يحض على الجهاد في سبيل الله. ولو قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تجد شهرا يمر على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وينتقل من مكان إلى مكان ما عرف الصحابة الهدوء، حتى قال فيهم شاعرون ألف الفتحة فلولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهكذا الناس يكرهون الجهاد، ولكن الجهاد فيه الخير، فيه العزة، فيه الرفعة، فيه السؤدد، فيه رفع الراية، فيه رفع الكلمة، فيه إعلان لا إله إلا الله، فيه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. بعد ذلك ماذا قال؟ ويكون الدين لله. وأيضا ربنا عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أيضا عندما سأل المسلمون بعد أن كانت الدعوة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في بداية الدعوة وانتقل المسلمون أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. انظر الله تبارك وتعالى أراد منا أن نبيع أنفسنا لله تبارك وتعالى، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يأمر الناس جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. كان الصحابي إذا سمع حي على الجهاد، بعض الصحابة كان عروسا وكان جنبا عندما سمع من تظهر أن يغتسل ركب الفرس وقاتل في سبيل الله فرؤيت الملائكة فسمي بغسيل الملائكة حنظلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن هكذا كان أمر المسلمين. إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. عندما أراد سيدنا أسامة أن يخرج للقتال في الجيش الذي عقد لواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف بسبب انتقاد رسول الله إلى الرفيق الأعلى، أخذ بلجام فرس أسامة حتى بلغ الصحراء وهو يقول هون، وأسامة يقول هون عليك يا خليفة رسول الله، فكان يقول ما على أبي بكر أن يغبر قدماه في سبيل الله، مغبرت سمع من النبي مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار، لا يلج النار عبد ورأوا رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم. إن الذي شم رائحة الجهاد كذلك لابد لن يشم رائحة جهنم أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى، وذلك لما يعرف من أثر الجهاد في سبيل الله. كانت عدة الجهاد الخيل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه يعني ما يأكل هذا طيلة حياته، وريه ما يشرب، وروثه ما يروث، وبوله أين كل ذلك؟ اجعلها كلها موازين في ميزانه يوم القيامة يعني حسنات. تترجم الشبع والري والبول والروث كل ذلك موازين له في أعماله وفي حسناته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا كان قد أكرم كل مؤمن إذا مات بأربعة أشياء، بأي شيء؟ بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فلإنه قد اعتبر المجاهد في سبيل الله حي، اعتبره حيا عند الله تبارك وتعالى، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولو أردت أن تقرأ في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن الشيء الكثير. ولذلك أستطيع أن أقول إن تاج الوقار الذي يلبسه المسلمون هو تاج الجهاد في سبيل الله عز وجل. وما إن ركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد وتركوا العلم، الجهاد الحقيقي ليس له غاية، لا يكون تبعا لأحد، لا يكون أجيرا لأحد، لا يقاتل في سبيل غاية ولا في سبيل فئة ولا في سبيل أمة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام سئل وبين، عندما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل، قال نهى الأمر بكلمة، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فهو في سبيل الله. عند ذلك لذلك طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أن نحدث أنفسنا بالقتال في سبيل الله عز وجل، فقال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة أو على شبهة من النفاق. ولذلك من سأل بصدق ربه تبارك وتعالى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو يتمنى أن يبذل ماله ونفسه وولده وكل شيء يملكه في سبيل الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالشهادة وبالحسنى وبرؤية وجهه الكريم يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. وسنبدأ بالجهاد في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.